بسم الله الرحمن الرحيم.
بلا مقدمات مباشرة إلى حقيقة الكفر.
ما هي الحقيقة؟
ارفع رأسك وانظر إلى خالقك. هناك قضية عظيمة يريدها لك عز وجل، يجعل لك فيها عز الدنيا ونجاة الآخرة. الله أكبر.
ثم دعا شر قادة كله الإسلام عادة، في سبيل الله قد سرنا وأعلن الجهاد. ثم دعا شر قادة
سورة عظيمة، تحدثوا عن قتال الكفار وتكلموا عن جهاد المسلمين. إنها سورة محمد،
سورة تحكي عن صراع الحضارة.
ليست القضية فقط مجرد مسرحية تاريخية تستخرج من متحف التاريخ، لا، إنه الصراع بين الحق والباطل.
ساروا خلف قرآن مبين، هب جمع المؤمنين بالشباب الصالحين، في ليالي الكرب ساروا.
فامضي على بركة الله أيها المؤمن وسر، فالله معك.
لا تهتموا بهؤلاء، توجهوا إلى الله والله يرعاكم.
إلى أولئك
الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله، ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم الراية، راية القيادة للكفر والضلال والفساد، وهي قد اشترتها بالدماء والأرواح.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
فاسمع يا من خذلت أمتك،
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمى. لا تجعل نفسك موضع ذلة، كن في موضع عزة، فإنك إذا كنت في موضع ذلة أتي الإسلام من جهة وموقفك الدنيء الذي أوقعتنا فيه في حرج في ديننا عندما انتقص ديننا من جهتك. فالمؤمن يكون عزيز فردا وجماعة. قال العلماء لا يجوز للأمة أن تدعو إلى الصلح مع الكفار إذا كانت مستجمعة للقوة التي تستطيع بها التغلب على الكفار، لأن الأصل مع الكفار هو مزاولة المداولة والقتال حتى يقتل المسيح عليه السلام المسيح الدجال. القتال سيستمر، فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ونحن نتطلع على السلم والتطبيع والصلح الدائم ونزع فتير العداوة، هذه ردة وكفر. أما الصلح المؤقت الذي به تستجمع الأمة قوتها فهذا مشروع للولي الشرعي من المسلمين، لكن الأمة بعيدة عن جو هذه الأحكام الشرعية لأنها لحقت بركاب أعدائها ورسخت مناهجها في الفساد والإفساد إلا من رحم الله.
ولكن ماذا عن المنافقين؟
تصورون الإسلام نزهة؟ لا، الإسلام جهاد، الإسلام بركان على الباطل.
يا هوان العابثين، يا ضياعا في السنين، قد أتى الوعد المبين. يا ليالي الظالمين.
تواصل الأحبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم تأملات مع سورة محمد، محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام.
أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، مرة أخرى فلنحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين مؤمنين مصلين صائمين، فإن حياة الكفار حياة دنيئة، حياة بهيمية، والمسافة بين الكافر والمسلم كما بين السماء والأرض، كما بين المشرق والمغرب. فنحمده سبحانه وتعالى على أن رفعنا بالإسلام وأكرمنا بالإسلام. سورة عظيمة تتكلم عن الكفار وتصورهم بأسوأ الصور، وهي حقيقتهم التي ارتضوها لأنفسهم، وتصف المؤمنين بأبهى الصور وأجمل الحلل. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يميتني وإياكم إلا على الإسلام. إنها سورة محمد التي سميت باسم آخر سورة القتال، وهو يناسب موضوعها، فهي تتحدث عن قتال الكفار وتتكلم عن جهاد المسلمين. سورة عظيمة فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة مباشرة عن الكفار: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بلا مقدمات مباشرة إلى حقيقة الكفر، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وكل كافر يصد عن سبيل الله، والدرجة تختلف، منهم من يندر نفسه للصد عن سبيل الله، ومنهم من يكون كافرا في نفسه وهو في درجة الصادين عن سبيل الله، فهو حجرة عثرة لتحقيق العبودية للبشرية. لذلك قال أضل أعمالهم، فأعمالهم إلى ضلال، لا يلتقي لهم أجرا صالحا يوم القيامة، كل أعمالهم وكل جهودهم وكل ما بذلوه يضل من بين أيديهم، ولا يجد له وجود ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم تأتي الصورة الوضيئة بعد هذه الصورة الكريهة المظلمة، يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله أكبر. آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه مسألة معلومة، فلا إيمان بلا عمل. وآمنوا بما نزل على محمد من باب إضافة الخاص على العام، فلا يتصور مسلم يؤمن بالله ويعمل صالحا لا يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ هذه الرسالة بجد ويعمل بمقتضاها في كل شأن من شؤون الحياة، وهو الحق من ربهم، وكيف لا يأخذون به وهو الحق، وماذا بعد الحق إلا ضلال. كفر عنهم سيئاتهم، هذه المنقبة وهذا العمل يوجب مغفرة الذنوب، وأصلح بالهم وأصلح أحوالهم وأمورهم بإيمانهم بربهم وعملهم الصالحات وإيمانهم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا علميا وعمليا. كلمات محدودة فيها من المعاني الشيء الكثير. أما الكفار فيضل أعمالهم إلى ضياع وإلى ضلال، كما سيأتي في الحديث عن الكفار. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ضلال الكفار وتعاستهم كما ستأتي بسبب اتباعهم الباطل، والباطل لا جذور له، لا حقيقة له، مجرد مظاهر جوفاء، أورام منتفخة تنفجر ليخرج منها القي والصديد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. أما الذين آمنوا اتبعوا الحق الضارب في أرضية الكون، الحق المستمد من وجود الله سبحانه وتعالى، الحق الذي لا يمكن أن يقتلع لأن مصدره الحق سبحانه وتعالى، فحقا لشجرة الحق أن تنمو وأن تثمر وأن يتطلع الناس النظر إليها. أما شجرة الباطل فهي زائلة ومقتلعة. ذلك بأن الذين آمنوا اتبعوا، ذلك بأن الكفر اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ولا يمكن يتصور أن يكون حق إلا من الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من أهل الحق. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هل تريد أن تتشبث بالباطل المنتهي المنتفخ، أم تتمسك وتعتصم بالحق؟ اختر لنفسك أحد الطريقين. ثم بين سبحانه وتعالى بأن الحق لا يمكن أن يوجد وأن يثبت إلا برجال يعملون لتثبيته ولتدعيمه، وإلا الله قادر على إزهاق الباطل. لذلك قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كفار كافرين بالله وبرسوله من يهود أو نصارى أو غيرهم من سائر الكفر، ما لهم إلا ضرب الأعناق. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى حرف غاية يستمر ضرب، حتى إذا أثخنتموهم أجهدتموهم وخارت قواهم واستسلموا وانصاعوا وخضعوا، عند ذلك فشدوا الوثاق، شدوا الوثاق في الأسرى وأهينوهم لأنهم أسار الكفار، لا يجوز الأسر قبل الإثخان. لذلك تهدد الله عز وجل المؤمنين في بدر بأن الله عز وجل كاد أن يعمهم بعقاب من عنده، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، بسبب أنهم انشغلوا بالأسرى وجمع السبايا لكي يكونوا عبيد، والله يريد شيئا آخر، يريد استئصال شأفتهم ويريد إذلالهم وإعلاء كلمة الحق من فوق أجسادهم. فإذا حصل ذلك تم الإدخان في الجراح والإمعان في القتل فلا بأس، فشدوا الوثاق، ذله للكافر، شدوه لكي لا يتفلت ولا يفر. فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا تكشفت الأرضية عن انتصار الحق عند ذلك فإما من بلا افتداء يرجع لكي يكون إن شاء الله السبيل لهدايته ولهداية من خلفه، أو افتداء، وكل ذلك سائغ ومشروع لولي الأمر المسلم. وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله أكبر، لو يشاء الله لانتصر من هؤلاء الكفار. كم يمثلون بالنسبة لله وقوة الله وسطوة الله وجبرة الله؟ هذه الأرض بما فيها من إمكانات وترسانات كم تمثل في ملك الله؟ لو قلنا حبة رمل في ملك الله لضخمناها، ذرة تائهة في هذه الأكوان وتلك المخلوقات، فالله عز وجل قادر على أعظم وأجل من ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا. كونه عز وجل يجعل الصراع قائما بين الحق والباطل، ومرة يدال أهل الخير ومرة يدال عليهم، سنة من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلنتكلم كما نقلناه من الضلال عن البلاء في نفس سورة محمد. يقول رحمه الله: يريد ليبتليهم، وتأمل العبارات وحاول أن تشرح في معناه، يريد ليبتليهم. وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات واتجاهات، فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق. هل هناك شيء أكرم عليك من الحق الذي تؤمن به حتى تجاهد في سبيله فتقتل وتقتل ولا تستطيع الحياة بدونه، أي النفوس الشريفة، ولا تحب هذه الحياة في غير ظله؟ ويريد ليبتليهم، فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه، ويظل عز وجل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص وينفي كل زغل ودخن، حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة. وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد والتطلع إلى وجهه ورضاه، فترجح هذه وتستلك. ويعلم الله من هذه النفوس أنها خيرت فاختارت، وأنها تربت فعرفت، وأنها لا تندفع بلا وعي، ولكنها تقدر وتختار. ويريد ليصلحهم في معاناة الجهاد في سبيل الله والتعرض للموت في كل جولة، مما يعود النفوس الاستهانة بهذا الخطر المخوف الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه، وهو هين عند من يعاني ملاقات. كم يكلف حب الدنيا وكراهية الموت من الأخلاق والمواقف؟ كم يخزي من إنسان؟ كم تسقط قيمة من إنسان بسبب الدنيا؟ فهذا البلاء يرفعه ويصفيه لكي تكون مواقف الصائبة وتجعلها منطلقة من الحق، ليكون له العز في الدنيا والنصر يوم القيامة. إذن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها، وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله، ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد، ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم الراية، راية القيادة للكفر والضلال والفساد، وهي قد اشترتها بالدماء والأرواح. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هناك في صدر الآية الصورة والذين كفروا أضل أعمالهم وصدوا عن سبيل الله، بينما هنا قاتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم، سيجدونها منارات وعلامات تدل على عظم أجرهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يتطلع للشهادة وأن يموت على ذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا المزيد فضله على هؤلاء الذين نجحوا في البلاء بعد قول فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هو أكبر، هديهم يصلح بالهم، هناك أفسد بالهم أحوالهم، هنا أصلح بالهم شأنهم وأحوالهم، أمورهم منسجمة، أحوالهم عالية، لا مشاكل اجتماعية ولا أمنية بسبب أنهم نجحوا في البلاء وخضعوا لله سبحانه وتعالى. ويدخلهم الجنة، أعظم مطلوب عرفها لهم. قال بعض العلماء أنه عرفهم بأجرها وما فيها من القصور وسيأتي لكي يتطلعوا إليها. وقال بعضهم كما قال بعض المفسرين وهو قول وجيه كما دلت بعض الآثار أن كل واحد منهم لما يدخل الجنة يتوجه إلى مسكنه بلا عناء، لا يجد مشكلة في الوصول إلى درجته، وهذا من مزيد النعيم، لا يحار أين أذهب، يعرفه بمنزلته. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا وإياكم المنازل في الجنة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خطاب المؤمنين الذين يستشعرون هذا النداء، إن تنصروا الله بشرعه وإعلاء كلمته ومحاربة الفساد الذي حاربه عند ذلك ينصركم ويثبت أقدامكم، وإذا خالفت أمره وعاندتوه وحادتم شرعه أذلكم كما هو واقع أمتكم. والذين كفروا مرة أخرى فتعسا لهم وأضل أعمالهم. سبحان الله العظيم، فعلا جولة وجولات وضربات للكفار. تعس، تعس سقط بلا قيام، انتكس من منحدر إلى آخر، قمة الخسران، منتهى الذلة، بسبب ماذا؟ أنه كفر ولم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأضل أعمالهم، أصبحت سدى هباء منثورا لا تنفعهم لا دنيا ولا أخرى. ما السر؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أعوذ بالله، كرهوا ما أنزل الله؟ إذا كره ما أنزل الله ماذا نحب؟ أنزل الله من الشرع والخير والصلاح والتوجيه، يكره ما أنزل الله من تحريم الفساد في جميع المجالات؟ حقا لهم أن تحبط أعمالهم، وحبوط الدابة أن تسمن بأكل الطعام السام فتنتفخ ثم تسقط، فهؤلاء المنتفخون بالباطل سيسقطون كما تسقط الدواب المسمومة وتتفجر الأورام الصديدية. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أسقطها. ثم لفتة عقلية لعلهم يعتبرون، فيقول عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ليست القضية فقط مجرد مسرحية تاريخية تستخرج من متحف التاريخ، لا، وللكافرين أمثالها، كل ما وجد كفر فانظر واعتبر لمن حولك لترى العاقبة وترى النهاية. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كان هؤلاء الكفار كفار قريش الذين أنزل لهم السياق والسياق متجدد إلى قيام الساعة، يمرون على ديار المعذبين مصبحين وبالليل ولا يعقلون، يمرون على ديار ثمود وهي شاخصة على الطغيان دالة على الجبروت، ميتة لا حراك، تاركة مخلدة لآثار تدل على الدمار، ولكنهم لا يعتبرون. فيقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يحفظهم ويرزقهم الوعي والبصيرة ليستفيدوا، لكن الكافرين لا مولى لهم. الكفار لهم موالي، لكن قال هنا لا مولى لهم، أي لا مولى ينفعهم. وإلا الله قال في سياق آخر: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ما ظنكم بالذي تشبث بيت العنكبوت يتسلق ويبحث عن حبال النجاة؟ إنه مجنون. إن الذي يبعد عن الحق ويتشبث بالباطل هو يتشبث بيت العنكبوت. أما الذي يستمسك بالحق فهو مستمسك بالأصل الأصيل والركن المتين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بالحق، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاؤهم. والذين كفروا ثالثة ورابعة، وصف الكفار: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا إله إلا الله، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام بلا إرادة بلا اختيار، يوضع لها الطعام في الزريبة فتأكل، القدر في وسط الأكل تأكل تأكل، المهم تأكل، تطأطأ برأسها وتأكل، لا ترفع رأسها، لا تعطي نفسها فرصة للتفكير، هذا خلق الله. لكن ما بالك بالذي كرمه الله عز وجل بالعقل وأنعم عليه بالوحي وأضفى عليه من قبول الحق ما يجعله مرتفعا، يأبى إلا أن يطأطأ برأسه ويأكل من الزريبة، في الزريبة كما تأكل الأنعام. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ارفع رأسك وانظر إلى خالقك، هناك قضية عظيمة يريدها لك عز وجل، يجعل لك فيها عز الدنيا ونجاة الآخرة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ تسليه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في مسيره عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بعد رحلة الطرد، عندما أخرج من وطنه من أحب البلاد إليه بيت الله العتيق، فنزل عليه القرآن. قريش ماذا تمثل بالنسبة لفرعون؟ ماذا تمثل بالنسبة لطاغوت الفرس؟ ماذا تمثل بالنسبة لطغاة العالم؟ لا شيء، قرية لا قيمة لها في مسرح التاريخ القديم. فلا تبتئس يا محمد، إنها قضية البلاء مرة أخرى ليبتليك ويبتلي بك، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من مبتدأ الوحي لما علم بأنه سيخرج من بلده قال: أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة قديما: ما أحد قال مثل قولتك إلا وقد أخرج، إنه الصراع بين الحق والباطل. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع هواهم؟ ما رأيك؟ مقدمة: ما بين السماء والأرض، الكافر والمسلم. أفمن كان على بينة من ربه يمشي على الحق الضارب في الكون المتصل بالملأ الأعلى، رأيك؟ أم من هو يمشي على باطل وعلى أهواء زين له سوء عمله فرآه حسنا، أهواء ونزوات يلبسها مبررات يظنها تنفعه وهي لا تغني من الله شيئا. احمد الله مرة وثانية وثالثة أن جعلك على نور من ربك. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. وبينهما عموم وخصوص وعطف على بعض، فمن زين له سوء عمله لا بد أن يتبع الهوى، ومن اتبع الهوى لا بد أن يزين له سوء عمله. أما الذي يتبع الحق فلا يضل ولا يشقى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من أهل الحق. وبعدما تكلم عن البون الكبير والمسافة العظيمة بين الصنفين، انظر إلى النتيجة. مثل الجنة التي وعد المتقون، وعد المتقون الذين جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية، وليس أصحاب الشعار الذين يخالفون الله في واقعهم في بيوتهم ويدعون الإسلام، لا، الذين يجعلون بينه وبين عذاب الله وقاية. هؤلاء وعدوا بماذا؟ أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء مشكلة الماء مشكلة قديمة حديثة، مشكلة التحلية مشكلة عويصة مع وجود التكنولوجيا، مشاكل عظيمة في الجنة ماء غير آسن. ما الذي يصفيه؟ إنه الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار يا أخوان من لبن، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم متاع الجنة، لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر لا رائحة منتنة، لا أمراض عقلية، لا صداع، لا قي، لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، كل الثمرات. ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا أخي يا مسلم يا عبد الله، هل تختار هذا؟ أن تبول في الزانيات، وأن تحتسي الخمرة الخبيثة، وأن تحرم من هذه الجنان، أم تكون من أهل الجنة عندما تترفع وتعيش طاهرا في الدنيا، عزيزا قويا فائزا يوم القيامة؟ يا عاقل يا مسلم يا عبد الله، أطلب منك أن تفكر، وأن تعطي لنفسك فرصة للتأمل والمقارنة. كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما منتهى الحرارة فقطع أمعاءهم، عياذا بالله من النار. نقلة أخرى للكفار الذين هم يتدثرون بالإسلام، هم كفار حقيقة، ولكن عنوانهم في الشريعة المنافقون، لأنهم تدثروا بالإسلام واعتقدوا الكفر في قلوبهم. ومنهم من طوائف الكفار، قال بعض العلماء، وقال بعضهم أي من المندسين في صفوف المسلمين، ومنهم من يستمع إليك، لأن من للتبعيد؟ قيل من المسلمين من يتسمى وهو كافر، وقيل من جملة الكفار المنافقين، وكل ذلك صحيح. ومنهم من يستمع إليك، استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، جالسين ينظرون للنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ويتحلقون حول أكرم مخلوق، ولكن لم يستفيدوا، لم يمتثلوا، لم يستشعروا قيمة هذا الشخص الجالس في حلقتهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، على وجه السخرية، مش قال محمد، يقولون للصحابة الذين يعلمون بأنهم يعلمون ما قال النبي، لأنهم يحتفون بكلامه ويحفظون نصوصه، لأنهم يستشعرون قدرها، فيسألون الصحابة ماذا قال آنفا، مش قال، على وجه السخرية، وش يقول محمد؟ شوف سبحان الله العظيم، مثل ما يقول بعض الناس عن بعض العلماء والمشايخ، وش يقول ذا، وش يقول مطوع، على وجه السخرية، هو يقول قال الله وقال رسول الله، يقول قال الله وقال رسول الله. لو كنت مؤمنا حقا لعرفت ماذا معنى قال الله وقال رسول الله، ليست أعلى سلطة بعقلك وإيمانك المهزوز، إنها سلطة الجبار. قال الله، قال رسول الله، ماذا قال آنفا؟ إنه الكفر، انقلاب في المفاهيم، ستر للقيم الصحيحة، جحود للقيم الأصيلة. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهتدوا هم، بادروا هم، أقبلوا هم، زادهم سبحانه وتعالى توفيقا وتسديدا وحفظا بحفظه سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد عرض بعض صور الكفر والنفاق وعنادهم ومكابرتهم، فهل ينظرون، يعني هل لا ينتظرون بسبب غفلتهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ماذا ينتظرون؟ ما يعتبرون بالأحداث، ما ينتبهون، ينتظرون الساعة، والساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة؟ فقد جاء أشراطها، جاءت العلامات، جاءت الدلائل كما بينا غير مرة. الأشراط هي العلامات، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي بنفسها علامة، فقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، فقرب بين السبابة والتي تليها عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى شيئا يذكر بالنسبة لما مر من أيام الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء غافلون، معرضون، لا يعتبرون، لذلك قال فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. هل تنفعهم التذكرة؟ ما تنفعهم. وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما تنفعه، يعتبر يسح الدمعات يحترق يتحسر، ما تنفعه. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، هذا وقت المهلة الآن قبل غد. لذلك يأتي التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام بعد عبر تلك الصور القبيحة عن الكفار وكيدهم، يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بلا إله إلا الله، لكن تذكيرا له بمفاهيمها التي قد تغيب عن الإنسان في صراعه مع الباطل وفي عيشه في هذه الحياة. فاعلم أنه لا ناصر ولا معبود ولا موفق ولا معز إلا الله، فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. استغفر لذنبك بأبي هو أمي، هل هو من أصحاب الذنوب؟ ولكنه منهج كما قلنا غير مرة، لا يطرأ عليه ذنب من الكبائر أبدا عليه الصلاة والسلام، معصوم هو وإخوانه الرسل الكرام، لكنه منهج، منهج الاستغفار حتى بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين، لا تنسى إخوانك المؤمنين، اشملهم باستغفارك، فاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام فضل من الله على الأمة. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله سبحانه وتعالى يرى ما أنتم عليه في أثناء صراعكم وفي أثناء وجودكم وارتحالكم وسكنكم، فالله معكم إن صدقتم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويقول الذين آمنوا: لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم. بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانت تتوق نفوسهم لمنازلة الكفار، والقرآن ينزل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كانوا يريدون أن تشفى صدورهم من الكفار المعلنين الباطل. فلما أتت الآيات المحكمات التي تفهم على وجه واحد، التي لم تنسخ بالأمر بالقتال من حيث هو، وإلا نسخت صور القتال الأولى بقضية الدفاع عن النفس كما يسميه بعض المنهزمين روحيا وعقليا، أنا الإسلام دفاعي، الإسلام هجومي على الباطل، لكن متى تملك القدرة وجب عليه أن يطارد الكفر في جزر العالم حتى يعلنها في أرض الله: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المهم، فلما نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، أي بين فيها حكم القتال وأنه وجب على الأمة أن تقاتل وأن تنفر، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. كان الصف يحمل في ثناياه بعض المنافقين، ممن لا يستشعرون قدر الجهاد، ممن لم يتربوا التربية الإسلامية. فلما نزل الأمر بالقتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، وهذه من صفات المنافقين، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. مهما حاولنا أن نشرح هذه الآية لن نستطيع أن نتجاوز دلالة النص. نظر المغشي عليه من الموت، شاخص بصره، مهتز كيانه. لماذا؟ لأنه لا يتحمل هذا الأمر، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يتصورون الإسلام نزهة، لا، الإسلام جهاد، الإسلام بركان على الباطل. نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. الأولى هنا ليست معناها الأكمل والأفضل، لا، هي تهديد. أولى لهم وإلا تأتيهم العقوبات والنكال من الله سبحانه وتعالى. طاعة وقول معروف، وهذا هو الواجب على المسلم، إذا نزل الأمر من الله سمعنا وأطعنا، طاعة وقول معروف يشعر بوقار الرب وتعظيم الدين. لكن هؤلاء: لما كتبت علينا القتال؟ إذن وجب على المسلم أن يتوجه إلى الله بالطاعة والقول المعروف، ولو صدقوا الله، توجهوا إلى الله لكان خيرا لهم. لو صدق الإنسان مع الله وصدق المجتمع وصدقت الأمة لكان خيرا لهم، ولك أن تعيش في سياق وجو هذا النص: خيرا لهم في دينهم ودنياهم، في معاشهم، في اقتصادهم، في قوتهم، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع الصادقين، فالله مع الذين اتقوا، مع الصادقين، مع الصابرين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم معية تحفظنا من كل شر. فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر اشتد الأمر وأصبح ليس هناك خيار، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم لوح سبحانه وتعالى بأنهم إذا لم يصدقوا ولم يطيعوا ولم يقولوا قولا معروفا سيرتدوا على أدبارهم وسيلبسوا لبوس الكفر والشرك وأخلاق الجاهلية من قطيعة الأرحام وعدم توقير الرب. فهل عسيتم إن توليتم لا تقيموا للدين اعتبار ولا تنهضوا لقضية عظيمة تملأ قلوبكم بالقناعة؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا في دليل على أن الإسلام يؤخذ جملة، إذا أخذ جملة أدى دوره الذي أراده سبحانه وتعالى. أما أن يؤخذ منه نتف فنؤمن ببعض ونكفر ببعض فهذا لا يكون إسلاما عظيما متكاملا. فإما الإسلام بإخلاقه من الجهاد، صلاة الأرحام، الإصلاح في الأرض، بر الوالدين، أو أعوذ بالله قطع مبعثرة شائهة لا تقدم إسلاما، إنما تقدم هوى متبعا عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، وتقطيع الرحم من أخلاق الجاهلية، لذلك لعن سبحانه وتعالى من قطع الرحم ومن أفسد في الأرض. والرحم عندما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق استعاذت بالله عز وجل من مقام القطيعة، فجعل لها سبحانه وتعالى أمرا عندما قال لها لك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطع الله شأنه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم عياذا بالله. والرحم كما ذكر القرطبي في تفسيره ليست فقط هم أصحاب الميراث، كل من يمت لك بصلة من جهة الأم أو جهة الأب، ولكن درجة الصلة تختلف على حسب القرب، فالوالدين والأعمام وغيرهم أولى من أولاد العم وأولاد الخالة، وإن كان لهم قدر مشترك من الصلة، تفقد أحوالهم والسؤال عنهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صلة الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يلعنه الله يطرده من بابه، فأصمهم وهم يسمعون، وأعمى أبصارهم وهم يرون، لكن لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم، فهم كما قال في سبحانه وتعالى في نفس الصورة كالأنعام، بل هم أضل وأعمى أبصارهم. ثم تعجب سبحانه وتعالى من حالهم، هذا الكتاب المفتوح كتاب الله، مع أنه ميسر للمدكر، مع أنه واضح فيه آيات، لكن لا يعتبرون. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما الذي يمنعهم؟ أم على قلوب أقفالها؟ يجيب نفس القرآن معالجة فورية، أفلا يتدبرون القرآن؟ ما الذي يمنعهم؟ إنه في نفس السياق، في عجز الآية، أم على قلوب أقفالها؟ إجابة شافية مقفولة. وكلمة قفل تشعر بماذا؟ بأنها ممنوعة موصدة، بأنها محرومة من الخير، بينها وبين الخير باب مقفول أعوذ بالله. لكن هل هذا القفل يستمر له؟ ممكن بإرادة يفتح، إنها التوبة، إنها مفتاح القلوب، بوابة لكل خير. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ارتدوا على أدبارهم منافقين من بعد ما تبين لهم الهدى، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أعوذ بالله، فطبع على قلوبهم. وفي سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نور الإيمان، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إنه الضوء الأول في قلب المنافق الذي لم يستمر، انطفأ مرة أخرى، دخل الإسلام تجربة فقط ليس عن قناعة، ثم انطفأ وعاش في الظلام وتلبس بالإسلام الظاهر، اتخذوا أيمانهم جنة عياذا بالله. إذن هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول زين لهم وحسن لهم، وكم من ضحية للشيطان، كم من إنسان زين له سوء عمله فراه حسنا، وهذه خطة الشيطان، لأزينن لهم في الأرض ولا غوينهم أجمعين، ظنك صاحب هذا الدش هل يظن أنه الآن مفسد وأنه من اليهود والنصارى وأنه لا، يظن أنه متفتح وأنه يريد أن يعطي أبناء ثقافة موسوعية ليس ثقافة أحادية، وهذا المرابي يرى أنه ناجح في تجارته، وهذا القاطع يرى أنه رجل قوي لا يتراجع عن قراره وأنه قوي الشخصية لا يتراجع الوراء، هكذا سول لهم وأملى لهم أمناهم بالدنيا كأن الدنيا منتهى الآمال ومحط الأنظار، أعطاهم آمال طويلة، خلك اعمل اجتهد في هذه الدنيا، ما يقول ما في بعد، لكن لسان حاله كأن ما في بعد، كأن ما في جنة ولا نار عياذا بالله. سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم، انظر بعض صفات المنافقين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. يقولون لمن؟ للذين كرهوا ما أنزل الله، لهم الكفار مشركين يهود، لما يخلون بهم يقولون سنطيعكم، نحن فقط نتظاهر بالإسلام مع المؤمنين، وإلا نحن معكم، نحن معكم في نفس الخط، سنطيعكم والله يعلم إسرارهم، يعلم ما يدور في اجتماعاتهم من تدبير للكيد بالإسلام. فكيف مرة أخرى ما ينفع مع هؤلاء أصحاب القلوب السوداء إلا التلويح بالآخرة؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ماذا يكون حالهم لما تأتيهم الملائكة عند الموت فتضرب وجوههم وأدبارهم؟ قال بعض العلماء تضرب أدبارهم لأنهم أدبروا عن الحق، كما بين سبحانه وتعالى بقول الذين ارتدوا على أدبارهم، فالجزاء من جنس العمل، فيضربون على وجوههم من الملائكة، والملائكة يضربون. ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم. فهؤلاء المنافقون ما يصحون إلا صحوة متأخرة بعد فوات الأوان عياذا بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر سبحانه وتعالى في التوبة وفي غير ذلك، أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ فتن دروس لكن ما يعتبرون، لماذا؟ قلوب عمي، أبصار مظلمة، أسماع مغلقة، فلا ينتفعون ولا يعتبرون عياذا بالله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل بالكلية من أعظم أسبابه النفاق والردة والكفر والشرك عياذا بالله، لأن العمل قد يحبط بعضه، قد يحبط بعض أجره، قد يحبط في يوم معين، قد يحبط في 40 يوما، لكن الحبوط بالكلية ينتهي كما تحبط الدابة بسبب الطعام السام وتسقط وتنتهي، هذا بسبب الكفر والردة عياذا بالله. لماذا؟ كرهوا ما أنزل الله، وهذه أحد نواقض الإسلام كما بين العلماء، وأحبوا ما أسخط الله عياذا بالله، هؤلاء هم المنافقون عياذا بالله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أعظم شيء يتكئ عليه المنافقون ويعتمدون عليه الدهاء في خططهم، وتصورهم أن المسلمين غافلين عن مخططاتهم، ولا شك أن هناك أعظم المسلمين ممن لم يرزقوا بصيرة ودراسة وعمق لا يدركون مخططات المنافقين، لكن ممن أعطوا بصيرة وفهم وتحليل ومتابعة يعلمون خطط المنافقين كما يعلمون مبادئ القراءة والكتابة. أم حسب الذين في قلوبهم، لا يحسبون ذلك، لا يظنون، حتى لو تأخر كشفهم فهو لا بد يحصل لا محالة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ كلمة أضغان تشعر بركام من الحقد الدفين على الإسلام وأهله، ركام أضغان تابعة، كره لرموز الإسلام، كره لأحكام الإسلام، بركان يتفجر في مواعيد يعرفها المنافقون. لذلك يقول سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ولو نشاء يا محمد لأريناكهم، يعني كتب عليهم منافق بعلامات، فلعرفتهم بسماهم تلك السماء ولتعرفنهم في لحن القول. هذه الآية طبعا أتى بعدها نصوص تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم ببعض المنافقين فقط، أفراد كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم فلان بن فلان، ووضع هذا السر عند حذيفة بن اليمان، حافظ سر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي نموذج النفاق في كل وقت لا نعرفه بمجرد الأسماء نعرفهم كما قال ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ما تحتاج إلى إخبار بالوحي أن هذا منافق، لا تعرفنهم في لحن القول، ولحن القول هو الكلام الذي يفهم منه الشيء بدون التصريح به، كما قال عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. هذه سنة من سنن الله عز وجل، لابد اللسان يغترف من القلب، هناك ركام من الحقد والأضغان، كل فتنة وكل موقف يخرج شيء من الصديد والقي عبر تصريح، عبر كلمة، عبر مشروع، عبر كذا، عبر سخرية، عبر أي عمل من لحن القول يفهم منه أن هذا من أهل الباطل وليس من أهل الحق. ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذه كما مر علينا في بداية الصورة في قوله سبحانه وتعالى: ليبلو بعضكم ببعض. فالمداولة بين الناس، بين الكفار والمؤمنين والمجاهدين والمخذلين والمفسدين، من أجل البلاء. ولنبلونكم، لابد من البلاء، لابد، حتى نعلم. والمقصود بالعلم ليس العلم الأزلي، فالله عالم أزلا بما يقول عليه فلان لما ينزل بالامتحان، عارف وعالم سبحانه وتعالى ومكتوب عنده، ولكن العلم الظاهر الذي بموجبه يحاسب الإنسان يوم القيامة. حتى نعلم المجاهدين منكم، حتى يعرف أن فلان مجاهد وهو يعرف أنه جاهد، ويعلم الصابرين ونبلو أخباركم، أحوالكم، أوراقكم تتكشف، كل رصيدكم يظهر مع البلاء، كل ما في جعبتكم يظهر. أسأله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا بلاء يفضحنا، كما دعا الفضيل بن عياض لما مر على هذه الآيات، قال: اللهم لا تبلوني بلاء يفضحني. إذن البلاء يفضح أو يرفع، البلاء يفضح أو يرفع، إما أن يلمع الإنسان ويرتفع أو أعوذ بالله يسقط. وهذه من فوائد البلاء، فرز الصف المختلط فيه ركام الناس وعامة الناس، البلاء يفرز. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الطيب، وأن لا يجعلنا وإياكم من أهل الخبيث، ممن يتقيؤون كلاما فيه أعوذ بالله من الشفقة عليهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والبلاء ليس له صورة معينة يتصورها الإنسان، المال فتنة، المال بلاء، الشهوة بلاء، المنصب بلاء، لذلك يظن بعض الناس أنه سالم من البلاء، بلاء في الدعوة والبلاء في ساحات الوغى، وما علم أنه ربما ابتلى بأمر أعوذ بالله أعظم من ذلك. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، نفس المطلع في أول آية، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جولة على الكفار. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وكما قلنا هناك الكفر هو بنفسه صد عن سبيل الله، وشاقوا الرسول عاندوه من بعد ما تبين لهم الهدى، منافقون، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر في صحيح مسلم، هو حديث طويل عظيم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هؤلاء المنافقون والكفار لن يضروا الله شيئا، لا يضرونه، لا يضرونه في ملكه ولا في سلطانه، بل قال العلماء لا يضرون أولياءه، هم يسهمون في رفع درجتهم وفي علو كعبهم وفي نقلهم من درجة إلى درجة في الجنة، حتى في الدنيا لا يضرون المؤمنين، يضرون هؤلاء الضعاف الهزلاء، لأنهم وجدوا محلا، لأنهم أضروا أنفسهم فاستحقوا أن يزادوا في الضرر، أما الذين اهتدوا زادهم هدى حتى بالبلاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بينما المؤمنين يصلح بالهم، يرفع قدرهم، يضاعف أجورهم، انظر واختر لنفسك أحد الطريقين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا تهتموا بهؤلاء، توجهوا إلى الله والله يرعاكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوها، شرك برياء بنفاق بأي سبب من أسباب حبوط العمل التي بينت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. لا إله إلا الله، مات كفروا وصدوا عن سبيل الله، ما زال في حلقة للتوبة قبل الموت وماتوا وهم كفار. ايش معنى؟ يعني لو تابوا قبل الموت لهذا الصد عن سبيل الله والكفر أصبح في ميزان حسناته. إله رحيم يفتح المجال لهؤلاء مهما فعلوا فالله يرحمهم سبحانه وتعالى. لكن إذا هم ماتوا على الكفر ولم يستفيدوا من بقية أعمالهم في التفكير الصائب والنظر الثاقب في العاقبة، يتحملون وزر هذا القرار الجائر في حق أنفسهم. لذلك يقول سبحانه وتعالى للمؤمنين الطائعين لله ولرسوله، وتأمل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا، لا تذلوا أنفسكم. وقد ثبت في الحديث وحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. لا تجعل نفسك في موضع ذلة، كن في موضع عزة، فإنك إذا كنت في موضع ذلة أتي الإسلام من جهة ذلتك، وموقفك الدنيء الذي أوقعتنا فيه في حرج في ديننا عندما انتقص ديننا من جهتك. فالمؤمن يكون عزيز فردا وجماعة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. قال العلماء: لا يجوز للأمة أن تدعو إلى الصلح مع الكفار إذا كانت مستجمعة للقوة التي تستطيع بها التغلب على الكفار، لأن الأصل مع الكفار هو مزاولة المداولة والقتال حتى يقتل المسيح عليه السلام المسيح الدجال، كما صرحت الأحاديث وصرحت الآيات أن القتال سيستمر، فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ونحن نتطلع للسلم والتطبيع والصلح الدائم ونزع فتير العداوة، هذه ردة وكفر. أما الصلح المؤقت الذي به تستجمع الأمة قوتها فهذا مشروع للولي الشرعي من المسلمين، لكن الأمة بعيدة عن جو هذه الأحكام الشرعية لأنها لحقت بركاب أعدائها ورسخت مناهجها في الفساد والإفساد إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذن الحكم الشرعي يبقى على سموه مهما كانت الأمة. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك المنافقون لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز منها الأذل، قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ما يعلمون، لأنهم جهال بمصدر العز وهو الله. والله معكم، كيف يطيب لكم أن تدعوا إلى السلم مسالمة أعداء الله والرضوخ لهم والله معكم؟ أعظم قوة، كيف؟ ولن يثركم أعمالكم. وهذه إضافة ثانية، مهما قدمتم من جهاد وعمل وعرق في ميزان حسناتكم لن يترككم يجازيكم. ليست القضية أن تنتصروا فقط، تنتصروا وتحظوا بالأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدعوكم إلى المسالمة والمهادنة لأعداء الله سبحانه وتعالى وأنتم تستطيعون لو أخلصتم وصدقتم لكان خير لكم أن توحدوا صفوفكم وأن تسخروا طاقاتكم لاسترداد هويتكم؟ إنما الحياة الدنيا بعد الأمر بالجهاد وعدم الصلح والمهادنة يبين حقارة الدنيا التي تعتمدون عليها. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لا تستحق أن يحسب الإنسان لها تلك الحسابات. الحسابات يجب أن تكون هناك، أن يكون موقفك هناك كيف وليس هنا كيف. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لمن يقضيها في البطالة والتفاهة، أما الذي يقضيها في العلم والدعوة فهي حياة معطاءة مزرعة للآخرة. أما إذا كانت حياة تافهة تضخم فيها التوافه حتى تملأ قلوب الأمة فهذه أصبحت لعب ولهو. وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. الله أكبر، أجوركم يوم القيامة ولا يسألكم أموالكم. يعني كما ذكر القرطبي وغيره وابن الجوزي في زاد المسير وابن كثير في التفسير، كلهم ذكروا بأن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وخلق فينا حب المال لا يطلب منا كل المال، سبحان الله العظيم، لا يسألكم أموالكم، يعني كل أموالكم، لأن لو سألنا كل المال لا كفرنا، ما نستطيع فطرة، ما يستطيع إلا أحد ممن صفت نفوسهم، لكن عامة الأمة لا يستطيعون بذل كل أموالهم، لكن يجب عليهم أن يبذلوا جزءا من أموالهم، ولو لم يبذلوا لارتدوا على أدبارهم كما سيأتي في السياق. إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح عليكم في إخراجها بالكلية، تبخلوا ويخرج أضغانكم، ربما تكفروا، تقولون كيف الله عز وجل يأمرنا بإخراج كل أموالنا؟ فدين الله عز وجل دين الوسطية، دين منسجم مع الفطرة، يأمرك أن تخرج ما تقدر عليه. لذلك لما دعونا الله عز وجل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. وقال الشيخ الإسلام على هذه الآية أن الله عز وجل لم يكلفنا بأمور نطيقها فضلا منه ورحمة، فالقدر الذي كلفنا به نقدر عليه وزيادة، ولكن بعض من لم يتربوا على الدين لا يستطيعون، لأن قضيتهم الدنيا، لم يفكروا هناك. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم بالدين. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، النفقة المشروعة، النفقة المقدرة أو غير المقدرة التي لم تصل لحد كل المال، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واسمحوا لي بهذه القراءة عن هذه الآية في قضية التولي والاستبدال وقضية البخل بالنفقة. يقول صاحب التفسير: فيما يبذله الناس، فما يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم، مذخور يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد، يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون، فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور، فإذا بخلوا بالبذل فإنما يبخلون على أنفسهم، وإنما يقللون من رصيدهم، والله الغني وأنتم الفقراء، فهو الذي أعطاكم أموالكم، وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها، وهو الغني عما أعطاكم في الدنيا، الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة، وأنتم الفقراء في الدارين وفي الحالين، أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا، فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن يهبكم الله إياه، وأنتم الفقراء إلى أجره في الآخرة، فهو الذي يتفضل به عليكم، ففيما البخل إذن، وفيما الشح، وكل ما في أيديكم، وكل ما ينالكم من أجر ما تنفقون هو من عند الله ومن فضل الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ولاحظ أن الأمر أو الحكم بتغيير بسبب عدم البذل، لأن الدعوة لا تقوم إلا بالمال، الدعوة كلمة، الدعوة مال، المال عصبة الحياة الذي جعله الله له قياما لأجسادكم ولدعوتكم، فإذا بخلتم على دعوتكم فعندها يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لذلك يقول: إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ليس تكليف، ومن وعطاء، فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا لهذا الفضل، وإذا لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة، وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه، فإن الله يبدل ما وهب ويختار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان وأحس بكرامته على الله وبمقامه في هذا الكون، وهو يحمل هذا السر العظيم الإلهي، ويمشي في الأرض بسلطان الله، في قلبه نور ونور الله في كيانه، ويذهب ويجي وعليه شارة مولاه. إن الإيمان هبة ضخمة لا يعدلها في هذا الوجود شيء، والحياة رخيصة رخيصة، والمال زهيد زهيد، حين يوضع الإيمان في كفة ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه، ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن وهو يتلقاه من الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
وختاما تودعكم مؤسسة تواصل الأحبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة. جوال رقم 0533372348. علما أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.